الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الاستصحاب من القسم الثاني أن يكون الكل معلوما في ضمن أحد فردين، الكلي وهو الإنسان موجود في الذات لكن في ضمن أحد فردين، أحدها إما زيد إما عمرو، إن كان زيدا فزيد قد خرج قطعا، وإن كان عمرا فعمر باقي. فلا نعلم أن الذي موجود في الذات هو أحدهما زيد أو عمرو، إن كان زيد فقد خرج وإن كان عمرو فهو باقي. هنا قالوا الاستصحاب، استصحاب الإنسان يجري هنا بترتب آثار هذا الإنسان، ترتب آثار هذا الكلي. فالاستصحاب لأن أركان الاستصحاب متوفرة في هذا الكلي، الكلي نعلم بوجوده ونشك في ارتفاعه، نشك في ارتفاع الكلي. نعم الجزئي لا نعلم به انه زيد او عمرو، لا نعلم، لان اذا كان زيد فقد خرج فلا شك، اذا كان عمرو فهو باقي لا شك، ولكن ككل سيقنع بوجوده ونشك في ارتفاعه. فاذا كانت هناك اثار تترتب على هذا الكل تجري هذه الاثار. مثال الشرعي، اذا علم بحدوث بول او مني ولم تكن الحاله السابقه معلومه انها بوليه او جنابه، لم تكن معلومه، اذا استصحاب البوليه ما يجري حتى ينحل العلم الاجمالي، واستصحاب الجنابه لا يجري حتى ينحل العلم الاجمالي. اذا هنا لا نعلم الحاله السابقه من البوليه ومن الجنابه. فاذا تطهر، إذا تطهر لا يخرج، إذا تطهر بالوضوء يعني لا يخرج الطهارة، احتمال أنه مجنب، وطهارة المجنب الغسل للوضوء، إذا فعل الوضوء فقط لا يخرج الطهارة، ويشك في رفع الحدث فيستصحب كلي الحدث ليرتب عليه آثاره. طيب هنا نقول هذا استصحاب الكلي الذي قلنا انه يجري اذا كان الاثر مترتب على الجناب فقط، لا يجري استصحاب الجناب، لا يجري استصحاب الجناب او حدث الجناب. وكذلك اذا كان الاثر مترتبا على البول فقط اما يجري استصحاب البولي. لماذا؟ يعني يقين بالجناب ما عندنا، يعني بالفرق، ويقين بالبول ما عندنا، يعني احنا عندنا يقين بان الخارج احدهما، فكيف يجري استصحاب الجنابه؟ يقين بالجنابه مرض، وكيف يجري استصحاب البول؟ البول هم يعني ما في يقين بالبول، لا يوجد يقين بالبول حتى نستصحبه عند الشك في زوال البوليه، او نستصحب الجنابه عند الشك في زوال الجنابه. يقين بالحالة السابقة ما موجودة. نعم تعلق اليقين بالجامع، يقين إجمالي بالجامع حتى الخارج أحدهما، فما في يقين لا بالبول ولا أكو يقين بالجنابة حتى يصح عند الشك في البولية أو في الجنابة. بالكل نعم، يعني نشك فيه ذلك الكلي الذي هو ذلك يقين كان موجود الآن شك. إذا تطهرنا نشك في الطهارة، إذا توضعنا نشك في الطهارة، يقين سابقا موجود بأن الخارج أحدهما وهو الكلي العلم الإجمالي. الآن إذا تطهرنا نشك في ذلك اليقين السابق، فيجري استصحاب، يعني يقين سابق وشك في بقائه. أنا نفس البولية ما يقدر نستصحبها، يعني من يقين بها إذا شككنا في البول، في لما يقول البول متيقن ثم نشك في زوال البولية إذا توضر، لا هذا غلط، يعني يقين ماكو بالبول، يقين بالبول ماكو، يقين بالجنابة ماكو.
فلا يمكن استصحاب لا الفرد الذي هو بولي ولا الفرد الذي هو جنابه. نحن عندنا علم بالجامع، ما عندنا علم بهذا الفرد، ولا عندنا علم بهذا الفرد، عندنا علم اجمالي. الاسلام غير موجود، الان اشك في بقائه. ذاك اليقين نشك في البقاء، في البقاء. نعم الان ما في يقين، لكن سابقا موجود، والاستصحاب هو هذا، انا اليقين سابقا والان شك في بقاء، الاستصحاب هو هذا. الان ما في يقين بالحدث، لكن شك في بقاء، يقين سابق موجود. الان ما في يقين بالحدث، احتمال انه ضال وقد توضأنا، احتمال انه جنب، يقين ما في، احتمال انه جنب، يقين ما في، لكن شك في البقاء وهو الاستصحاب. طيب ولو قلنا ان ركن الاستصحاب هو اليقين، الحدوث وهو الذي اخترناه، ان اليقين في ان ركن الاستصحاب لا اليقين بالحدوث، لا اليقين، وانما هو الحدوث، فايضا لا يجري استصحاب الفرد ولا يجري استصحاب الجناب ولا يجري استصحاب البول. لماذا؟ لعدم العلم بالحدوث، حدوثا ما عندنا علم به، ما عندنا علم بالبولية، وما عندنا علم بماذا؟ بالجناب. ثم شك ماكو عندنا هنا ايضا، كما انه علم ما عندنا بالفرد الذي هو جنابه، وما عندنا علم بالفرد الذي هو بول، شك ما عندنا، يعني توضعنا اذا بول ارتفع 100%، اذا جنابه باقي 100%، شك ماكو. فهنا استصحاب الفرد ما يجري ابدا، بس يجري استصحاب الكلي بخلاف القسم الاول من الاستصحاب. القسم الاول من الاستصحاب اذا تيقنت بوجود زيد في الدار، اذا تيقن بالانسانيه التي هي حصه موجوده في زيد مع وجود خصوصيات زيد، اذا تيقن بشيئين بالفرد وبالكلي، فاذا شككت في خروج زيد اصبح زيد، اصبح الفرد، إذا شكلت بالكلي استصحب الكلي. ففي القسم الأول يجري استصحابان، استصحاب الفرد واستصحاب الكلي. أما هنا في القسم الثاني استصحاب الفرد ما يجري، لا حتى يقين بالفرد بالجنابة أو البول ما عندنا، وشكنا ما عندنا، يعني إذا بول توضأنا منه، إذا جنابة لم نتوضأ، لم نغتسل 100%. إذا هنا في القسم الثاني فقط يجري استصحاب الكلي ولا يجري استصحاب الفرد لعدم وجود مقومات استصحاب في البولية والجنابية. طيب الآن مثال آخر لهذا الاستصحاب في القسم الثاني الذي يجري في استصحاب الكلي فقط. مثال آخر، إذا علم المكلف إجمالا بملاقاة شيء مع البول ثم بلاقص مع البول او الدم، يعني هاي بعد لو لاقت البول لو لاقت الدم لاقت احدهما، ما نبي لاقت البول التي يحتاج الى قطعتين او لاقت الدم فيحتاج الى قطعه واحده بعد زوال العين، يعني هاي العباره لاقت نجس، هذا النجس اما بول واما دم، ثم حينما جات واحد عين الجسر. الآن بقى المحل متنجس، إلى بول كنا قصر قصرتين، إلى دم قصر واحدة بعد جوار العين، فأعلم بأن عباءتي لاقت إما البول وإما الدم، ثم قصرتها مرة واحدة، قصرت المحل مرة واحدة، فأشك في بقاء كلي النجاسة، كلي النجاسة أشك فيه. إلى بول ما ارتفعت النجاسة، إلى دم ارتفعت النجاسة، فأشك في كل النجاسة التي كانت سابقا متيقنة بالعلم الإجمالي. فلو كانت النجاسة بولية فهي لا ترتفع إلا بغسلتين، وإلا إذا كانت دم فترتفع بغسلة واحدة. فهنا نقول باستصحاب كل النجاسة بعد الغسلة الأولى، نقول بكل النجاسة. هذا مثال ثاني لاستصحاب الكلي. هنا يوجد بحث معمق يلحق بهذا البحث، وهو قد يقال بوجود استصحاب حاكم على هذا الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، وهو استصحاب عدم الفرد الذي يحتاج الى غسلتين. استصحاب عدم الفرد، مو استصحاب الفرد وهو البول، ولا استصحاب الدم، لان جينا الحاله السابقه يقول البول ما موجوده. اذا علمت بان الاباءه لا قد تم البول او الدم، يعني الحاله السابقه ما ادري، الحاله السابقه ما ادري للاباء انها متلجسه ببول او متلجسه بدم، يعني اذا كانت الحاله السابقه معلومه يحل العلم الاجمالي. اما ما قد يقال باننا نستصحب عدم ملاقاه الاباء البوليه الذي تحتاج الى غسلتين، لان المفروض شرعا ثبوت مطهريه الغسله الاولى لكل متنجس، كل متنجس يطهر بغسله واحده، كل متنجس مع النجس الا البول. وهذا يعني ان موضوع الحكم الشرعي بالمطهريه مركب من جزئين، اولا ان تكون عباءتي ملاقيه للنجس، ثانيا ان لا تكون ملاقيه للبول، أن تكون ملاقية للنجس وأن لا يكون بولا على المركب. حينئذ يجري استصحاب عدم كون الملاقى بولا. خلاص. هذا استصحاب على الأزلي يقدر على استصحاب الكلي من القسم الثاني، وهو استصحاب النجاسة. فإن قلنا باستصحاب العدم الأزلي فيكون حاكما على استصحاب الكل من القسم الثاني، ولكن هذا باطل كما تقدم. يقال أن الإنسان الذي غسل الثوب الذي لاقى إما البول وإما الدم إذا غسله مرة واحدة وأجرى استصحاب عدم كون النجس الملاقى بولا لا يحرج الطهارة شرعا في الثوب، لأن الكل انتفاؤه انتفاء كلي النجاسة في الثوب هنا لازم عقلي لا شرعي، ولازم عقلي ليس بحجة. انتفاء الكلي كلي النجاسة في الثوب هنا أنه نقول الأصل عدم ملاقاة للبول وقد قتلناه مرة واحدة، إذا لازم العقل يقول قد طهرة العبارة، هذا لازم عقلي مو شرعي. وحينئذ يكون الغاسل للثوب مرة واحدة شاكا في بقاء النجاسة فيستصحبها، وهو معنى استصحاب كلي النجاسة. وإن جرى استصحاب عدم كون الملاقى مع الثوب بولا بعد غسل الثوب مرة واحدة فيجري استصحاب العدم، هذا الاستصحاب العدم يجري عدم كون الملاقى بولا، هذا الاستصحاب يجري، هذا الاستصحاب عدم أزلي هذا يجري. بعبارة أخرى إن استصحاب عدم الفرد الذي يحتاج إلى غسلتين، استصحاب عدم ملاقاة للفرد الذي يحتاج إلى غسلتين يعني التعبد بعدم محكي الصورة الذهنية التفصيلية للبول، عدم التعبد بعدم محشية الصورة الذهنية التفصيلية للبول، يعني ما عنده صورة تفصيلية لملاقاة الثوب للبول عباءة للبول. اي نعم، استصحاب عدم ملاقاة العباءة للبول عدم، يعني ما عندنا صورة تفصيلية لملاقاة العباءة للبول، وخلينا نجري ما عنده صورة تفصيلية. اي نعم ما عنده صورة تفصيلية، علم التفصيلي ما عندنا، هذا عدم العلم التفصيلي لملاقاة العباءة للبول هذا لا يثبت عدم محكية الصورة الذهنية الإجمالية للنجاسة. أنا عندي الصورة الإجمالية للنجاسة إما لاقى البول وإما الدم، هذا ما يكتفي، فيجري استصحاب عدم ملاقاة العباءة للبول. هذا يعني يقول إذا جرى استصحاب عدم ملاقاة العباءة للبول، يعني عمدنا الشارع بعدم محكية الصورة الذهنية التفصيلية لملاقاة العباءة للبول، نعم هذا صحيح، ولكن هذا لا ينفي انه في صورة اجمالية ان الاعمال قد تتم ولا تتم. هاي ما تنتفي، هاي ما تنتفي الا على اساس الملازمة الحقيقية. تنتفي على اساس الملازمة الحقيقية واللازمة الحقيقية للاستصحاب ليس بحجة. هذا ما ينتفي الا على اساس الملازمة العقلية بالجمع بين نفسي فردي النجاسة. فان فرد البول قد نفي بالاستصحاب، وفرد الدم قد نفي بالغسل، وهذا لازم عقلي. اذا كان الاثر مترتبا على الكل والصورة الذهنية للنجاسة المرتبة بين الدم والبول مشكوكة، هاي الصورة الذهنية مش معنى غسل الأعضاء مرة واحدة بالماء، الصورة الذهنية للنجاسة المرددة بين البول والدم مشكوكة حتى بعد غسل الثوب مرة واحدة أو الأعضاء مرة واحدة. إذا تمت أركان الاستصحاب من ناحية اليقين بالصورة الذهنية للنجاسة المرددة، صورة ذهنية إجمالية مرددة بين الدم والبول، والشك في ارتفاعها اذا غسل الثوب مرة واحدة، فيجري استصحاب النجاسة للصورة الذهنية الاجمالية حتى يترتب اثر الاستصحاب. انتبهوا، الصورة الذهنية للفرد القصير وهو الدم، فرد القصير يعني يقتل مرة واحدة، البول فرد طويل لا يقتل إلا لمرتين. الصورة الذهنية للفرد القصير نقع بارتفاعها إذا غسل الثوب مرة واحدة، إلا أن هذا لا يعني القطع بارتفاع الصورة الكلية الإجمالية. لا يعني القطع بارتفاع الصورة الكلية الإجمالية التي هي مطب الاستصحاب. إذن هذا القسم من الاستصحاب الذي هو الاستصحاب النظري يسمى استصحاب الفرد المردد، يسمى باستصحاب الفرد المردد، أنه دم يحتاج إلى غسل واحد، بول يحتاج الفرد المردد، ما هو الذي أصاب الأعضاء؟ ومرادهم انه فرد مردد فرد ومردد عندنا، اما في الواقع معلوم يعني الاعضاء اما لا تتبول واما لا تتب، ففي الواقع معلوم فهو فرد ومردد عندنا، لكنه في الواقع معلوم حين لا يحكي اشكال علينا بان الفرد المردد ليس له وجود في الواقع. لا، هذا فرد المردد له وجود في الواقع، مردد عندنا، اما في الواقع الاعضاء اما لا تتبول واما لا تتب، فلا يأتي ذلك الإشكال أن الفرد المردد لا وجود له في الواقع والأشياء الواقعية معينة. هذا غاية ما يقال في استصحاب الكل من القسم الثاني. طيب، إذا استصحاب الكل من القسم الثالث، طبعا هذه الأقسام استصحاب كل من القسم الأول الذي ذكرناه والثاني وهذا الثالث، هذه كلها ذكرها الشيخ الأنصاري على هذا الترتيب، وعلمت بهذا استصحاب كل من القسم الأول، استصحاب كل من القسم الثاني، واستصحاب كل من القسم الثالث، وهو إذا علمنا بوجود الكل ضمن فرد خاص معين، يعني علمنا بوجود زيت في الدار ثم هذا الزيت 100% طلع 100% طلع علمنا بارتفاعه، لكن نحتمل وجود فرد آخر من الإنسان مقارنا لوجود الأول، يعني من الأول أخو واحد ثاني في الدار، أو لا نحتمل وجود شخص في الدار مقارن لارتفاع الفرد الأول، لو مقارن بوجود الأول دخل حينما خرج زين مقارن لارتفاعه، نعلم بوجود إنسان معين في الدار وهو الزيت، فإذا علمنا بالزيت علمنا بالحصة الكلي الإنسانية، إذا علمنا بالشخصي وعلمنا بالكلي، إذا علمنا بوجود الزيت يعني علمنا بشيئين كما قلنا سابقا، نعلم بالجزء هذا ابن فلان ونعلم بكون إنسان، لا توجد إنسان إذا لم ننظر إلى خصوصياته أنه ابن زيد وأنه شجاع وأنه كريم وأنه أبيض، لا، اذا حلفنا بشيئين، حلفنا بالفرد وحلفنا بالكل. هذا خرج الكلام، لكن نحتمل اكو واحد موجود حين وجود شيء من الاول، او نحتمل ان واحد دخل حين ما خرج. الظاهر ان الاستصحاب هنا لا يجري هنا. لماذا؟ لاننا نفتقد اهم ركن من اركان الاستصحاب وهو اليقين السابق. لان الكلي لا يمكن ان يوجد في الخارج الا في ضمن فرد خاص. هذا الكلي لا يمكن ان يوجد الا في ضمن فرد خاص. فالكلي غير موجود منه الا الحصه الخارجيه الخاصه الاول المتمثله بالذات، هذا علينا بخروجه. اما حصه اخرى من الانسان كانت موجوده سابقا ما حد ايش لا نعلم بها، او حصه ثانيه من الانسان دخلت حينما خرج ليس لا نعلم بها، فكيف نصف الانسان؟ الشيخ الذي كان موجود وهو انسان وفيه حصه الانسانيه قد علمنا به وبوجوده قد خرج. اما وجود حصه ثانيه من الانسان كانت موجوده سابقا ما حد ايش لا نعلم بها، او دخلت حين خرج لا نعلم بها ولا احتمالات. اذا الحصه الثانيه من الانسانيه التي يوجد الكل معها، الحصه الثانيه لا علم بحدوثها ولا يقين بحدوثها، بل هي مشكوكه شكا بدويا، ولا علم اجمالي بوجود احدهما. علم اجمالي بوجود احدهما ماكو، عندنا علم تفصيلي بوجود ذيك في الدار، فالانسان موجود خرج من خرج الفرد واحد كل يطلع. اما وجود كل اخر موجود حين وجود ذيك او دخل حين ما خرج، هذا مشكوك من الاول. فاذا ما عندنا يقين بحصة ثانية من الانسانية وماكو علم اجمالي بهذا الموجود العظيم، اذا لا يجري هذا الاستصحاب. صار عندنا النتيجة ان الاستصحاب من القسم الاول من الكل يجري، والاستصحاب من القسم الثاني من الكل يجري، اما هذا الاستصحاب من الكل من القسم الثالث لا يجري. طيب هذا انتهينا من اقسام الاستصحاب الكلي التي هي اهم اقسام الاستصحاب الكلي. التنبيه السابع هو عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهوميه. الشبهه المفهوميه ما يجري فيها الاستصحاب، فاجل الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهوميه. مثلا اذا شككنا في صدق مفهوم العادل، ان مفهوم العادل ما هو؟ هل من يفعل الصغير عادل؟ نشك في صدق العادل على من فعل الصغير باختياره. يعني مفهوم العادل هل هو لمن اجتنب الكبيرة الصغيرة، او مفهوم العادل لمن اجتنب الكبائر فقط؟ هذا عند الشك ان مفهوم العادل ما هو معنى العادل، مفهوم العادل هل من ترك الكبائر والصغائر او من ترك الكبائر فقط؟ طيب ايوه. ثم الجيش الخارجي كان عادلا، يعني تاركا لجميع الذنوب كبائرها وصغائرها، ثم سكر صغيرا. لما سكب صغير يوم الجمعة كان تاركا لجميع الكبائر صغائرها وكبائرها، يوم السبت ارتكب صغيرة. فنعلم انه يوم السبت ترك الكبائر وفعل الصغيرة، هذا يمكن استصحاب حدث او لا؟ هذا يمكن استصحاب حدث او لا؟ لان نرجك في مفهوم العدالة. إذا العدالة لمن ترك الكبائر والصغائر، إذا هذا ما ارتكب الصغائر، إذا لا نترك العدالة. إذا العدالة لمن ارتكب من ترك الكبائر فقط، إذا هذا عادل. فلا نشك في عدالته. فلا نشك يمكن استصحاب العدالة أو لا؟ الشبهة مفهومية، فهل يجري استصحاب الشبهة المفهومية؟ الجواب لا يمكن جريان الاستصحاب
في الشبهات المفهومية. لماذا؟
لأن الشك في الشبهات المفهومية ليس في الواقع الخارجي، بل هو شك في مدلول اللفظ ومعنى اللفظ وحسن اللفظ العادل عليه، ليس الشك في الواقع الخارجي. الواقع الخارجي على الشبكة كبيرة فعلا صغيرة، شك موقعي، انما الشك فيما هو مدلول اللفظ وصدق لفظ العادل على هذا لغة وعرفة يصدق عليه عادل. مدلول اللفظ بما هو ليس موضوعا للحكم الشرعي، مدلول اللفظ، مدلول اللفظ ليس هو موضوعا للحكم الشرعي حتى يجري الاستصحاب فيه. وان تمت في مدلول اللفظ أحصل الاستصحاب ان لفظة العادل كانت منطبقة على هذا يوم الجمعة، لانه ترك الكبائر والصغائر. الان يوم السبت ارتكب الصغيرة، لفظة العادل تنطبق عليه. نشوف في لفظة العادل، نشوف في بقاء العدالة، نشوف في بقاء لفظ العدالة، لفظ العدالة، لفظ العدالة. فأركان الاستصحاب تامة في مدلول اللفظ، لكن شو صعب استصحاب مدلول اللفظ؟ ما هي أصل الشرعي؟ مو هو الحكم الشرعي اللفظ، اللفظ مو موضوع الحكم الشرعي. الموضوع للحكم الشرعي الواقع والمعنى، خذه الواقع والمعنى، والواقع والمعنى لا شك فيه. يوم الجمعة هذا تارك للكبيرة والصغيرة، يوم السبت فعل الصغيرة، ما هو شك في الواقع، في المعنى ما هو شك، هو شك في انطباق اللفظ عليه. نعم اللفظ وهو العدالة كانت كلفظ، كلفظ مو كمعنى مو كواقع، لفظ فيه تامة في أركان الاستصحاب. يوم الجمعة كان عادلا تاركا للكبائر والصغائر، لفظة العدالة تنطبق عليه. يوم الثلاثاء فعل الصغير، لفظة العدالة تنطبق عليه. شك اللفظ في انطباق اللفظ أحسن، المعنى والواقع ما هو شك، المعنى والواقع لا شك فيه، لأننا نقطع أن زيدا لم يرتكب الكبيرة يوم السبت، ونقطع أنه ارتكب الصغير يوم السبت. لا معنى للاستقامة، لا معنى للاستقامة. إذن إنما لا يجري الاستصحاب في الشبهة المفهومية الموضوعية. لماذا؟ لأن الشك في الشبهات المفهومية ليس في الواقع والخارج، بل الشك فيما هو مدلول اللفظ وصدق لفظة العادل عليه لغة أو عرفا. مدلول اللفظ بما هو ليس موضوعا للحكم الشرعي، ليس موضوعا للحكم الشرعي حتى يجري الاستصحاب فيه، وليس تم في مدلول اللفظ أركان الاستصحاب. وأما الواقع والمعنى فلا شك فيه، عند شك في اللفظ أنها لغة وعرفا هل تنطبق على هذا لفظ العادل أو لا، هذا مو موضوع للحكم الشرعي. أما الواقع والمعنى وهو لا شك فيه، نقطع بأنه يوم الجمعة كان حاضر، يوم الثلاثاء نقطع أنه لم يرتكب كبيرة بل ارتكب صغيرة، فلا معنى للاستصحاب. طيب هنا انتبه، قلنا هذا الإنسان يوم الجمعة نقطع بأنه لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة، يوم الثلاثاء نقطع بأنه ارتكب صغيرة، ارتكب صغيرة. في تقريرات السيد الشهيد الصدر قال بأن القصد إذا كان لإجراء الاستصحاب في المعنى والواقع الخط إذا كان لإجراء صعب في المعنى والواقع فهو من استصحاب الفرد المردد بينما يجذب بارتفاعه يجذب الدم وهو الذي جذبنا أركب دلهم جميعا جذبنا بارتفاعه وما لا يجذب بارتفاعه لا يجذب بارتفاعه وهو ترك الكبائر لا يجذب بارتفاعه وهو ترك الكبائر والحكم ثابت لأحدهما المردد بينما ارتفع يقينا وهو ترك الجنوب جميعا ارتفع لأنه فعل صغيرة وما لا نعلم بارتفاعه لا لا نعلم بارتفاعه وهو ترك الكبائر احنا اجمعنا على العبارة شلون لا تعلم بارتفاعه ترك الكبائر لا نعلم لم نعلم باتباعه في العبارة قصور من هذه الناحية استصحاب الفرد المردد احنا نقول استصحاب الفرد بينما يجذب باتباعه وهو ترك الجنوب جميعا جذب باتباعه وما لا يجذب باتباعه هذا غلط ما لا يجذب باتباعه هذا غلط بل المورد مردد بينما جزم بارتفاعه وهو ترك الذنوب جميعا وما جزم بعدم ارتفاعه وهو ترك الكبائر لم تنتبه يوم السبت لم تنتبه انما سمعت انما زحل الصغيرة اذا جزم بعدم ارتفاعه مو لم يجزم بارتفاعه لا جزم بعدم ارتفاعه لم يجزم بارتفاعه معناها جزم بعدم ارتفاعه لم يجزم بارتفاعه نقول لا جزم بعدم ارتفاع الكبائر لابد قاصد لا لا لم يجزم بارتفاعه شو لم يجزم بارتفاعه فإذا نقول جزم بعدم ارتفاعه لم يجزم بارتفاعه يعني احتمال مرتفع احتمال ما مرتفع بينما يقول جزم بعدم ارتفاعه ترك الكبائر يجزم بعدم ارتفاعه يوم السبت لأنه فعالة صغيرة إذا ترك الكبائر يجزم بعدم ارتفاعه والعادل هو مردد بينهما من ناحية المعنى والواقع هو مردد بينهما من ناحية المعنى والواقع العادل مردد بينهما لكن ترك الكبائر الذنوب جميعا ارتفع اما ترك الكبائر لم يرتفع لم يرتفع بل اشكال على العبارة فقط طيب الان الى هنا تبين عندنا اقسام استصحاب الكلي وان الاستصحاب الكلي في القسم الاول والثاني يجري دون الثالث لعدم العلم بالكلي في القسم الثالث وان الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية اما عندنا التنبيه اغلب الشبهة العبائية ومعالجتها هذه الشبهة اثارها السيد اسماعيل الصدر فنقضي على الاستصحاب الكلي من القسم الثاني وهنا الاستصحاب الكلي من القسم الثاني يجري هنا شبهة اثارها السيد اسماعيل الصدر على الاستصحاب الكلي من القسم الثاني يأتي الكلام عليها غدا ان شاء الله